بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. كلمك فضيلة الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن مجلسنا هذا سيكون حول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذا الحديث العظيم فيه بيان منزلة الأم في الإسلام، وأن الله جل وعلا جعل لها المنزلة العالية والمكانة الرفيعة، وأن صحبتها من أعظم ما ينبغي أن يصحبه الولد، ذلك أن صحبة الأم يكون فيها ثلاثة أضعاف مال الأب. والمقصود هنا بحسن الصحبة يعني البر وحسن المعاشرة والملاطفة والإحسان والرعاية إلى غير ذلك مما يقتضيه بر الوالدين. فالأم حملت طفلها في بطنها 9 أشهر، ولذلك كان بطنها له حواء، وصدرها له سقاء، وحجرها له وطاء، وصدرها له غطاء، شقيت به وتعبت، ولذلك كانت الأم تبكي ليضحك ابنها، وتسهر لينام ابنها، وتحزن ليفرح ابنها، وهكذا كانت الأم، وتبقى تتألم لولدها مهما بلغ به السن. ولأجل هذا منزلتها كبيرة وفضلها على الولد عظيم، وهي من جملة من أمر الله جل وعلا بالإحسان إليهم، سواء هي أو الأب. ولذلك يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والمعنى بأن الأم لها منزلة كبيرة ومكانة عالية، ولأجل هذا كان حقها في باعتبار العناء والتعب الذي لاقته مقدم على حق الأب بهذا الاعتبار. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن حق الأب مقدم، قد نقل هذا عن الإمام مالك أنه سأله رجل فقال: إن أبي في السودان، والمقصود في أفريقية، وفي ذلك وقال: إن أبي في السودان ويدعوني، يطلب مني أن أقدم إليه، وأمي تمنعني من ذلك. فقال الإمام مالك رحمه الله: أطع أباك ولا تعصي أمك. فمن أصحاب الإمام مالك من فهم من هذا أنه قصد أنه يطاع الأب فيما لا يكون معصية للأم، يعني أن الأم مقدمة، ومنهم من فهم بأنه أراد تقديم طاعة الأب. والمعنى إخواني وأخواتي بأن الأم لها منزلة كبيرة ومكانة عالية، ولذلك واجب على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يحسن صحبته لوالدته، كما أنه يحسن صحبة والده. ومن جملة ذلك البر والإحسان والرعاية، ومن جملة ذلك النظر في حاجتها وتلبية طلباتها ورغباتها، وكذلك التلطف معها بالقول وخفض الجناح لهما. قد جاء عن عمر بن الزبير أنه نهى الولد أن يحدق النظر في وجه والديه أو في وجه أمه، وكذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأل الله تعالى أن يحفظ لنا أمهاتنا وآباءنا، وأن يرحم من كان ميتا منهما، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هو الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الدين؟
الحمد لله، الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الدين وزوال الهم هو ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في القصة التي جاءت في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد فيه رجلا يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: أفلا أعلمك دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ولذلك أخي الفاضل، استمسك بهذا الدعاء في أذكار الصباح في أذكار المساء، أعيده لك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: توجد بعض الآيات في القرآن تنتهي فسبح باسم ربك العظيم، فيقول: كنا نصلي في صلاة العشاء وعند وصول الإمام إلى هذه الآية قال أحد المصلين: سبحان ربي العظيم، فيقول: هل يجوز هذا الفعل؟ ويقول: كان تسبح بصوت منخفض.
الحمد لله، بالنسبة للتسبيح عند مرور آية فيها تنزيه لله عز وجل لا بأس به في النفل، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية تسبيح إلا نزه صلى الله عليه وسلم. أما في الفرض فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، ولو فعله لنقل عنه صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة بأنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، ولذلك النفل مبني على التسهيل، الفرض النفل مبني على التسهيل، أما الفرض ففيه شروط، ويعني شدد فيها الشارع، وذلك لكون الفرض ركن وركن من أركان الإسلام وعبادة جليلة. وأما النفل فأراد الشارع الإكثار منه لكونه يخدم الفرض.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: أصوم صيام داود وأنا من أبوظبي وأذهب إلى الشارقة في نهاية الأسبوع، هل أفطر أم واصل الصوم؟ ويقول كذلك في حال إقامتي كيف أعمل بصيام الأيام البيض؟
الحمد لله، أنت بالخيار يا أخي الفاضل، أنت بالخيار، فإذا يعني أردت الفطر تفطر ولله الحمد، لأن صيام داود سنة، وإذا أردت الاستمرار تستمر، فالأمر راجع إليك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي أدرك بصلي الضحى البارحة وأركع الأخيرة بدون ما أجلس نسيت وقفت واستقمت قائم مرة قائم يعني. فهو قد يمكن مكروه فنزل وكملت أربع ركعات غير وتسعين واحدة. هل جاز ولا ده؟
إن شاء الله.
جاز الضحى.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح عبد الله جزاك الله خير. سجدت السهو ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال عبد الله يقول صلى الضحى في الركعه الثانيه يقول انه نسي وقام، فيقول بعد ان يعني استقمت قائما فيقول تذكرت لم ارجع، يقول اكملت أربع ركعات بدل ركعتين وصلت ركعتين، فيقول سلمت بعد الرابعة فيقول ثم سجدت للسهو.
الحمد لله. أخي الفاضل، ما دام أنك قد نويت ركعتين في صلاة الضحى كان الواجب عليك أن ترجع لما قمت إلى الثالثة، ترجع وتتشهد وتسلم ثم تسجد للسهو، واستمراريتك لا شك بأنها كانت خطأ، لكن عموما الحمد لله هي سنة، وكونك سجدت للسهو نرجو أن الله عز وجل يتقبل منك. عموما مستقبلا إذا حصل مثل هذا سواء في صلاة الضحى أو صلاة الليل بالنسبة للسنة، إذا نويت ركعتين ما تستمر، إذا قمت إلى الثالثة وتذكرت ترجع وتجلس للتشهد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. لازلنا فضيلة الشيخ في الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي وردت لنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إن كنت أرقي نفسي هل أقول في الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني بهذه اللفظ؟
الحمد لله. نعم إذا أردت أن ترقي نفسك فقل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيني، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهكذا. تنسب يعني أنت الخطاب يكون من 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 جهتك أنت، لأنك أنت المريض الذي ترقي نفسك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. مشاهد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بشهد.
خير وجزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل بشهد.
بس من تقريبا أسبوع كنت يعني بصلي بمسجد، ويعني دائما في وقت صلاة يعني من صلاة العشاء، ودخل واحد صلى صلاة المغرب وسلم وقعد، يعني ما أنه قام وكمل يعني أن الركعة الأخيرة صلاة العشاء وشي، لا يعني دخل بصلاة العشاء بس دخل بنية المغرب. ما حبيت أنا أني أجادله وأكلمه وأقول له يعني أنه ترى لازم أنت تصلي صلاة العشاء بعدين تصلي المغرب. ما أعرف أريد الرد من الشيخ، يعني هل هذا هو التصرف صحيح ولا لا؟ والسؤال الثاني، مرة من المرات يعني مو مرة، هاي أكثر من مرة صادفتني يعني، وخاصة من الجالية الآسيوية، مثلا خلصت مثلا الصلاة الأولى صلاة الجماعة، أبي أسوي صلاة جماعة ثانية، بيقول لي لا أول يصلي سنة بعدين يصلي فرض. أقول له لا ما يصير، تعال، ما يطيع، ما يسمع يعني، ما أعرف شو يسوي يعني، هل هذا هو التصرف بعد صحيح ولا غلط
إن شاء الله.
والشغلة الثالثة، الظن بالناس، يعني أكثر الناس مثلا يكون مثلا ماشيين انا واحد من الاصدقاء او كذا وندخل المسجد، يقول شوف هذا ما يصلي، شوف هذا، ما يمكن انت ما تعرف، هذا يمكن مريض، يمكن هذا مسافر، يمكن هذا عياله بالسياره ما قادر يدخلهم المسجد، ريد رد يعني من هذا الشيخ يعني ويوم نصيحة للناس إن لا تظنون بالناس يعني إن في شيء يعني
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بشهد تسمع إن شاء الله رد من الشيخ. بعبيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بعبيد.
جزاكم الله خير أبشر البرنامج.
وياك الله بارك فيك تفضل بعبيد.
بس عندي استفسار بخصوص الوضوء، هل الشخص اللي ما يحسن الوضوء تعتبر صلاته باطلة ولا لا؟ ونبغي نصيحة من الشيخ للأشخاص اللي ما يحسنون الوضوء ويدخلون الصلاة خاصة أنهم يتوضون بسرعة بسرعة عشان يلحق على الصلاة. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعبيد تسمع رد من الشيخ حياك الله. جيف الشيخ سؤال مشاهد يقول أنه صلى ودخل يقول مع الإمام في صلاة العشاء ويقول رأيت آخر شخص يدخل مع الإمام بنية المغرب في الركعة الثالثة يقول جلس ولم يكمل فيقول حكم يعني ما هل فعله صحيح أم لا؟
الحمد لله بالنسبة لمن فاتته صلاة المغرب ودخل مع الإمام في صلاة العشاء فهل يدخل معه العشاء بنية العشاء أم أنه يدخل معه العشاء بنية المغرب أم ماذا يفعل؟ المسألة خلافية، الخلاف فيها عريض وكبير وطويل في عند المتقدمين وعند المعاصرين، واللي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يجوز له أن يدخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو يصلي المغرب بنية صلاة المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فإنه يجلس يتشهد وهو بالخيار، إما أن ينتظر الإمام حتى ينتهي ويسلم فيسلم معه، وإما أن يستعجل في التشهد فيأتي ويقوم فيسلم ثم يدخل مع الإمام في الركعة الرابعة في صلاة العشاء وتكون له هو الركعة الأولى، فيكون قد أدرك الجماعتين مع الإمام. هذا هو الراجح، والمسألة فيها خلافية ولا يجوز الإنكار، يعني لأن من العلماء من يقول لا يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ومن أهل العلم من يقول لا يصلي الحاضرة ثم يصلي المغرب ثم يعيد العشاء لأن الترتيب واجب، لكن الذي ذكرته أنا قبل قليل هو الراجح بإذن الله أن يدخل مع العشاء بنية المغرب ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله خبر.
الله يحييكم كيف حالكم شيخنا طيب؟
إياكم الله يا مرحبا وسهلا.
شكرا على جهودكم المبذولة.
الله يحفظنا وياك. تقبل منا.
الله آمين إن شاء الله. شيخ سؤالي عن الصلاة، عمتي رحمة الله عليها انتقلت إلى جوار ربها، في الفترة اللي كانت في المستشفى أسبوعين كانت متمددة وايرات وهذا ما قدرت تصلي لمدة أسبوعين. فشو عليها؟ لاني انا زوجتي قالت لازم ندفع لكل صلاه، قلت لها صبري بسال المشايخ بسال اهل العلم، فاتمنى الاجابه الله يجزيكم خير
ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عمر الله يبارك فيك ويحفظك حياك الله. نعم اخ فرحان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك تفضل.
شيخ عندي سؤالين الله يبارك فيك.
نعم.
شيخ بس بدي اعرف هل يعني اللي معروف او اللي بنعرف انه بس من الانبياء اللي سيدنا محمد اللي بنعرفه وندفن، هل باقي الانبياء غير معروفين؟ ومين من الانبياء اللي مات مقتول يا شيخ؟ والسؤال الثاني الله يبارك فيك الحين بخصوص الصلاه، مثلا اذا يعني اذا بدي اذا مثلا انا ماشي وبدي الحق صلاه الجماعه ويعني متوضي انا، هل يتحسن اني انا مثلا اروح اجدد وضوئي؟ ممكن إذا بدي أجدد وضوئي ممكن ما لحق صلاة الجماعة، هل الأفضل إن أجدد وضوئي ولا أحصل صلاة الجماعة؟
إن شاء الله.
وبارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ فرحان تسمع الجنب فضل الشيخ.
تسلم بارك الله.
الله يعافيك. وعلي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو علي.
يا عليك وعلى سماحة الشيخ وإخواننا المستمعين وطاقم البرنامج.
الله يحفظك تفضل أبو علي.
عندي سؤالين بارك الله. السؤال الأول هو المحل أمس كنا رايحين أنا مدينة كلب ورحنا على ملك جميل المستشفى عندنا مريض فوصلنا صلاة الظهر.
إلى أين ذهبتم؟
إلى مدينة مستشفى في مدينة في إمارة ملك جميل
إن شاء الله.
فوصلنا الظهر نحن صلينا صلاة الظهر يعني هم علي صلت جمع قصر بعد زيارة المريض نحن وصلنا البيت ورجعنا مرة ثانية أذن العصر. نحن صرنا نصلي العصر قالت لا أنا جماعة. فهل جائز معهم ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يعني كنا في بعض الأدعية نقول اللهم اجعل عبادتنا لك حبا لك وليس خوفا منك. وليس خوفا منك. فهل يجوز هذا الدعاء؟ وشكرا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي. الله يحفظك. نعم. يفضل الشيخ على الأسئلة سؤال بشهد يقول ألا أرى البعض من الجنسية الآسيوية يقول عندما يدخلون في الصلاة أو في المسجد والجماعة قائمة يبدأ بيقول النافلة أو الراتبة قبل أن يصلي الفريضة فيقول حتى إذا كانت يعني إذا كانت جماعة انتهت جماعة أخرى نريد أن نقيم جماعة أخرى يقول يبدأ أولا بالراتبة أو بالسنة أو النافلة ثم يقول يصلي الفريضة.
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه المسألة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولذلك جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للإنسان أن يشرع في النافلة والفريضة قائمة، لا يجوز له أن يشرع في النافلة والفريضة قائمة، وذلك لهذا الحديث. وهناك بعض الفقهاء من يذهب إلى أن سنة الفجر القبلية سنة مؤكدة بل واجبة، ولذلك ما تراه من بعض الإخوة من جنسيات يعني آسيوية إنما يعتنقون هذا المذهب لأن الفتوى عندهم في المذهب على أن هذه واجبة أو سنة مؤكدة لا يتركونها لا يتركونها، فأنت تعلم وتوجه، إن استجابوا الحمد لله وإن لم يستجيبوا يعني فتتركهم ولا يعني تحرص على التشغيب عليهم أو مثلا إثارتهم، لأن هؤلاء أكثرهم عوام ومقلدون للفتوى في مذهبهم. لكن هذا ما يمنع من التوجيه والتعليم، ولما تذكر لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنه في مقابل اجتهاد المفتي عندهم يسقط قول المفتي أمام قول النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك فعل الصحابة خاصة العمر وكان يضرب على من يصلي أثناء الفريضة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يريد منكم نصيحة بالنسبة لمن يقول يقدم يعني جانب سوء الظن بالآخرين.
الحمد لله، الأصل في المسلم أن يحسن الظن بالآخرين، هذا هو الأصل، ولذلك من حق المسلم على أخيه المسلم أن يحسن الظن به وأن يحاول أن يفسر تصرفا له مثلا على أحسن المحامل ما دام أنه يجد لها في الخير محملا، هذا هو الأصل، ولذلك الناس يتعاملون بحسن الظن لا بسوء الظن. أما إذا كان الشخص مشهور بالفجور والريبة ومشهور يعني ارتكاب الجرائم والعثام فهذا هو الذي جلب إساءة الظن به، ولذلك لا يأثم الإنسان أن أساء الظن برجل رآه حول عين من الأعيان التي ينتفع بها وهو مشهور بالسرقة أن يظن به ظن السوء على أنه سارق، أو رجل مشهور بالفجور والعياذ بالله فرآه حول النساء مثلا أو شيء، فهذا يعني يجب إساءة الظن به حسما لمادة شره وللحفاظ على أعراض الناس. لكن إذا كان إنسان يعني سليم وبريء من هذه الأشياء فالأصل إحسان الظن به، الأصل إحسان الظن به، ولا يجوز للإنسان أن يتخلق بأخلاق بخلق سوء الظن بالآخرين.
جزاك الله خير. الشيخ أبو عبيد يسأل عن الوضوء يقول من لا يحسن الوضوء هل صلاته باطلة؟
الحمد لله. بالنسبة للذي لا يحسن الوضوء على ضربين، الضرب الأول مخل بالوضوء والضرب الثاني مخل بكمال الوضوء. أما الضرب الأول فالمخل بالوضوء كأن لا يرتب بين أعضاء الوضوء أو يغسل جزء من العضو كمن يغسل مقدمة وجهه فقط أو يغسل يديه ولا يدخل المرفقين أو يغسل رجليه دون الكعبين، هذا وضوءه باطل، هذا وضوءه باطل. وأما من لا يحسن الوضوء إكمال الوضوء فوضوءه صحيح لكنه ناقص، يعني مثل بعض الناس الذين يتساهل بسنن الوضوء مثل السواك مثلا، ومثل أيضا مثلا مسألة المام، يعني بعض الجمهور الفقهاء يقولون المضمضة والاستنشاق، وحتى على القول بالوجوب بعض الناس يتمضمض مضمضة غير شرعية، هو يدخل الماء ويمجه هكذا. لا، المضمضة هي إدخال الماء وإدارته في الحلق ثم مجه. كذلك الاستنشاق، بعض الناس يستنشق في طرف الأنف فقط ولا يدخل الماء إلى الخياشيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. عموما هذا الوضوء صحيح لكنه ناقص، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلس يتوضأ أمام الصحابة حتى نقل وضوءه، وكان عثمان يتوضأ أمام الناس. فالواجب على المسلم أن يتعلم أحكام الوضوء، صفة الوضوء، وأن لا يتساهل في هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول توفيت عمته، ويقول في آخر أسبوعين كانت في المستشفى، ويقول كانت يعني مريضة لم تصلي، فيقول ماذا عليها أو ماذا علينا يقول الآن؟
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، ورحم الله موتاكم، ورحم الله موتى جميع المسلمين. بالنسبة لكم ليس عليكم شيء، فإنه لا يصلي أحد عن أحد، لا عن حي ولا عن ميت، لا عن حي ولا عن ميت. لكن كان الواجب عليكم أن تأمرونها بالصلاة حال مرضها. تقول لنا كيف نأمرها وهي مريضة مرض يعني في آخر حياته؟ نقول نعم، تصلي على الحال التي تستطيع، ما دام أن العقل موجود والنفس يتردد فلا بد عليها من الصلاة. تستطيع الوضوء تتوضأ، لا تستطيع الوضوء تتيمم، لا تستطيع لا الوضوء بالماء ولا التيمم بالتراب، تصلي على الحال التي هي عليه. لماذا؟ لأن الصلاة لا تسقط، الصلاة ما تسقط عن المكلف في حال ما دام عقله موجود. ولذلك يعني كان الواجب على أولادها وأقاربها أن يأمرونها بالصلاة، يقول صلي، ويعلمونها أيضا يقول صلي على الحال اللي تستطيعين أنت. يجيبوا لها مثلا يعني في إناء تراب تتيمم وكذا، وتصلي صلي على الحال اللي تستطيع. عموما بالنسبة لكم الآن لا تصلون عنها، لكن استغفروا لها كثيرا، تصدقوا عنها، واسألوا الله عز وجل لها الرحمة.
بارك الله فيكم. فالشيخ الأخ فرحان سأل يقول هل الأنبياء عليهم السلام يعني يعرف مكان دفنهم؟ ويقول من يعني قتل منهم أو مات مقتولا؟
الحمد لله. بالنسبة لمكان دفن الأنبياء، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأنبياء فلا يعرف أماكن قبور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قبر موسى قال إنه على الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر من مكان كذا، ولم يدل عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك إبراهيم مدفون في مغارة، وهكذا بقية الأنبياء. فكل الآن قبر يقال بأنه هذا قبر نبي الله فلان، هذا كذب. كل قبر الآن يقال هذا قبر نبي الله فلان أو فلان، هذا كله كذب. ولذلك لا يعرف قبر نبي إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام الموجود في المدينة، ودفن في غرفة عائشة. وأما من قتل من الأنبياء فالذي بين أيدينا في دواوين السنة أن يحيى وزكريا، قتل يحيى ابن زكريا وألقي رأسه في حجر والده، ثم هرب زكريا وقتلوه أيضا، قتله قومه والعياذ بالله، فباءوا بإثمه وإثم ولده. نعم، هذا الذي بين أيدينا. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فزعموا القتل، لكن الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا السائل يقول إذا كنت متوضئ، ويقول يعني أخاف أن تفوتني الصلاة أو بعض الركعات، فيقول هل الأفضل أن أجدد الوضوء في هذه الحال أو أدرك الصلاة؟
الحمد لله، الأفضل لك أن تدرك الصلاة، لأن تجديد الوضوء سنة، فما دمت غير محصور يعني لست بحاق ولا حاقب، يعني أنت مرتاح مثلا لا تريد قضاء الحاجة، فالواجب عليك أن تسعى إلى الصلاة لأن تجديد الوضوء سنة.
جزاك الله خير فالشيخ أبو علي. يقول أنا نحن من كلباء ويقول ذهبنا إلى أم القوين لزيارة مريض. يقول في أم القوين يعني صلينا جمعا وقصرا الظهر والعصر ثم يقول رجعنا إلى كلباء قبل صلاة العصر. هل في هذه الحالة يقول نعيد صلاة العصر؟
الحمد لله لا تعيدون صلاة العصر لأنكم صليتم بنص شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما بين كلب أم القوين مسافة سفر، حتى لو رجعتم في وقت العصر فأنتم صليتوا العصر ولله الحمد.
أيضا فالشيخ يسأل عن دعاء، يقول هل يجوز هذا الدعاء؟ اللهم اجعل عبادتي لك حبا وليس خوفا.
لا، هذا كلام لا يليق ولا يصح ولا يجوز وحرام، فإن من عبد الله بالمحبة فقد تزندق، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري. ولذلك أهل السنة والجماعة يعبدون الله محبة له وخوفا من ناره وطمعا في جنته، ولذلك هذه أركان العبادة: المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، يخافون من ناره وغضبه ويرجون رحمته وجنته ويحبونه حبا يفوق حب كل أحد، لأن محبة الله محبة شرعية، ولا يجوز لأحد أن يسوي بين محبة الله ومحبة غيره. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الأخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحية محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.